سمعتك ايش الشباب اللهم اكبر جواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال كشف الشبهات. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهم والأراضين السبع ومن فيهم والأراضين السبع ومن فيهم كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قال الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي رحمه الله تعالى: أقول بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المقطع أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون سواه، وأن العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد، وأنه هو أساس الدين وقاعدة الملة التي عليها يبنى، وأن من أشرك مع الله شيئا من خلقه فإنه قد خرج عن هذا التوحيد واستحق الذم واللوم والعقوبة من الله تعالى، وأن كل من سواه من المخلوقين لا يجوز للعبد أن يقدم لهم شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية ولا استغاثة ولا استعاذة، وأن ذلك يستوي فيه جميع المخلوقين من أفضل الملائكة جبريل عليه السلام إلى أدنى شخص من العباد. كل ذلك لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. وأن قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقصدون بذلك أن هؤلاء المعبودين وأن يقصدون بذلك أن هؤلاء المعبودين يكونون وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هذه الشبهة التي صرفت بها العبادة لغير الله تعالى إنها شبهة باطلة، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه أحد غيره. ولذلك أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه حين عبدوا مع الله أولئك الصالحين وصوروا صورهم وقدموا لهم أنواع العبادات من النذور والدعاء وغير ذلك بزعمهم أنهم يكونون شفعاء. ورد الله على من قال هذا القول بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي إن الذين تعبدونهم بهم كانوا يبتغون إلى الله الوسيلة، والوسيلة هي كل ما توصل ما توصلت به إلى شيء، كقول العرب بأن الرشا هو الحبل الذي توضع فيه الدلو وينزل على الماء حتى يأخذه من قعر البئر، وهو وسيلة. فكل ما توصلت بشيء إلى شيء فهو وسيلة إليه. لكن من الوسيلة ما هو جائز وما هو ممنوع. فالتوسل إلى العبادة إلى الله بالعبادة التي شرعها على ألسنة رسله وأنزلها في كتبه، هذه هي الوسيلة المطلوبة. أما الوسيلة المحرمة فهي ما حرمه الله من دعاء هؤلاء المعبودين واللجوء إليهم عند الكربة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هؤلاء هم مملوكون لله سبحانه وتعالى كسائر الخلق. وثانيا أن قياس الله بالملوك لا يجوز، لأن الملوك مخلوقون ضعفاء، فهم إذا جعلت بينهم وبين من يريدون حاجات منهم وسائط وشفاعات فذلك يليق بهم. أما ربوبية الله فهي لا تحتاج إلى ذلك، لأن الله لا تخفى عليه الأمور التي تخفى على العباد، وليس بين الله وخلقه وسائط يوصلون ما يخفى عنه، والله مطلع على كل شيء. وإذا سأله عبد من العباد عرف سؤاله وحاجته قبل أن يتكلم بها السائل، فاستجاب له إن كان بحاجة إلى الاستجابة، وإذا شاء الله استجاب له وصرف عنه ما طلب صرفه من المكروهات، وجلب له ما طلب جلبه من المنافع. فهذه شبهة ساقطة في حق الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه، بمعنى لا إله إلا الله.
كان يعترفون لله عز وجل وقت الشدة كفار قريش، لكن كفار زماننا لا يعرفون الله لا في الشدة ولا في الرخاء.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في هذا المقطع، ينقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المدبر لجميع الأمور، لم يعتقدوا أن اللات والعزى خلقتهم، ولا أن هي التي تميتهم، ولا أن هي التي خلقت السماوات والأرض، بل إنهم يعلمون أن الله خلق هذه الأشياء: السماوات السبع، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. فإذا علمت أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك فهم يصرفون شيئا من عباداتهم ودعائهم ونذرهم، يصرفون هذه الأشياء وما هو مثلها بغير الله عز وجل، معتقدين شفاعة الآلهة التي يعبدونها. فأخبر الله عن ذلك بأنهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولكنهم ينكرون إفراد الله بالعبادة، ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسفك دماءهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم بسبب كونهم يصرفون العبادة لغير الله. فإذا علم هذا فإنه يتبين أن الخصومة بين الأنبياء وأممهم إنما هو في توحيد الألوهية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. فتبين من هذا أن دعوة غير الله شرك، وطلب الحوائج منهم التي لا يقدر عليها إلا الله أنه شرك مخرج من الملة، مبيح لجميع من فعله وغنيمة ماله وسبي نسائهم. وهذا التوحيد هو الذي فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وبالله التوفيق. كان كفار قريش يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فبذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تنفي عبادتهم التي يقدمونها للآلهة كاللات والعزى وما أشبه ذلك. إذن فأولئك المشركون كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مع ذلك يعبدون غير الله بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة وغير ذلك. إذا علمت هذا أيها العبد عرفت أن الله عز وجل قد أنقذك مما وقع فيه أولئك، وأنعم عليك بتوفيقك للعقيدة الصحيحة التي ضل عنها أولئك المشركون. فاحمد الله على توفيقه إياك وسلامتك من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. وبالله التوفيق. قال الإمام جند رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصاً إن ألهمك الله ما قص.
أنا فرق بين هذا الفرح وإن الله لا يحب الكذب.
الفرحين المذموم يعني الذين يفرحون على المعصيات الله تبارك وتعالى. أما إذا كان فرح على مع إيمان مع عمل صالح.
صواب. قال فلا يعذر بالجهل. قال هنا فلا يعذر بالجهل.
منهم.
الثاني قال يعني كلمة الكفر.
لا يعذر بالجهل. خلنا المسألة هذه. أن الجهل في أمور العقيدة لا يعذر الإنسان فيها. إذا كان لم يعذر في زمن الفترة زمن انقطاع الوحي. كيف يعذر الآن في زمن انتشار العلم والشرع؟
خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول، قال رحمه الله تعالى: وأقول في هذا المقطع، ذكر شيخ الإسلام أن من عرف الشرك وعرف أنه لا يغفر كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرف أن الدين الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الله الذي لم يقبل من أحد دينا سواه، فإنه حينئذ تستفيد فائدتين: الأولى موافقتك للعقيدة الحقة فتفرح بموافقتها وتغتبط بذلك وتحرص عليه وتسأل الله الثبات عليه. الثانية أنك تستفيد من ذلك خطر العقيدة بمعنى عظامها وشرفها والخوف من ضياعها وذهابها، فيكثر منك السؤال والابتهال إلى الله جل وعلا أن يثبتك على هذه العقيدة التي من حات عنها هلك، والتي خاف إبراهيم على نفسه وعلى بنيه أن تسلب منه، فقال: وجرمني وبني أن نعبد الأصنام. فتسأل الله دائما الثبات على الحق الذي من سلبه أو ضل عنه فقد سلب منه كل خير ونزل به كل شر، فتحرص كل الحرص وتدعو الله كثير الدعاء أن يثبتك على الدين حتى تموت عليه، وبالله التوفيق. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم ربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وأقول، ذكر الشيخ رحمه الله أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه الآية دالة على أن الأنبياء يبتلون بأعداء أقوياء أصحاب فصاحة ولسن يجادلون بالباطل يريدون دحض الحق بالباطل. وقد حكى الله سبحانه وتعالى من مجادلة أولئك المشركين في قوله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقوله في موضوع التذكية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكما حكى سبحانه أقوالا من أقوال المشركين ورد عليهم، فالله سبحانه وتعالى قد علم أن هؤلاء الأعداء للأنبياء يبذلون جهدهم في الصد عن سبيل الله وإيهام من لا يعلم الحق وأنهم على الحق وأن الأنبياء على الباطل، وليس ببعيد عنا ما ذكر في مجادلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعمهم أنه أتاهم بشيء لم يأتي به أحد قومه، وسب أحلامهم وعاب آلهتهم وسب آباءهم، ويظهرون للسامعين أنهم على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم على الباطل، والحقيقة العكس، بل الأنبياء هم الذين على الحق وأن أعداءهم على الباطل، بل قد قال إمامهم ومقدمهم لرب العزة والجلال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أدفعهم عنه وأبعدهم عنه. والله تعالى قد أخبر أن فيد الشيطان كان ضعيفا، إلا أن أهل الحق ينبغي لهم أن يتسلحوا بالعلم الذي يجادلون به أعداء الله، ويبطلون به حججهم، ويفضحون به مزاعمهم الباطلة. فإذا عرفوا ذلك تحفظوا من الشيطان ولم ينلهم أذى، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لأن الله تعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذلك لأن الموحد حجته قوية تؤيدها الفطرة ويشهد لها الحس والعقل، أما المشرك فحجته ضعيفة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وفي سورة العنكبوت ضرب الله مثلا بحجة المشرك بأنها أوهى من بيت العنكبوت، ذلك لأن آلهة المشركين لا يملكون شيئا، فقال تعالى: ما يملكون من قطمير. وقال في موضع آخر: ولا يظلمون نقيرا، والحق واضح لا غبش عليه، وبالله التوفيق.
كلام الشيخ
قبل البداية
نقرأ
قال الشيخ محمد بن وهب رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
يعني نفهم بمعنى واحد.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أقول كتاب الله فيه بيان ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وهو مبين فيه، وليس معنى ذلك أن كل باطل يكون مذكورا في القرآن ومردودا فيه صراحة، ولكن أصول المسائل التي يحتاج إليها في الدين موضحة في كتاب الله، إما نصا وإما مفهوما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمهم أن القرآن بين أصول مسائل الدين وما تجدد على مدى العصور، فهو لا يخرج عن الأصول التي بينها إما بالنص وإما بالمفهوم وإما بالقياس كما في هذه الآية. والله تعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
أدلة الشرع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وأيضا قالوا الاستحسان والمصالح المرسلة، هذه من أدلة الشرع. لكن المعول عليها الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي لا يأتون بمسألة ولا شيء من الباطل إلا رددنا عليه وبيناه ووضحناه، فكل من كان عدمه بالكتاب والسنة أعمق كان رده على المخالفين أكثر وأوفر، وكل من كان دون ذلك فإن رده يكون بحسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة بكل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: وأقول أخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن القرآن قد رد على المشركين، وأن القرآن قد رد على المشركين واليهود والنصارى لكل ما جاء به من الحجج، فزيف حججهم وبين مطلانها، وأخبر نبيه وأمه وأمة نبيه بالحق في ذلك الجدال. فمثلا حين قال المشركون للمسلمين، حين قالوا إن الميتة حرام وإنه لا يحل إلا المذكى، فألقى الشيطان إلى أوليائهم بأنكم تحرمون عقيرة الله وتأكلون عقيرتكم. عند ذلك أنذر الله عز وجل قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومثل سؤال اليهود عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأسئلة. وإن أجوبة الشبهة التي يلقيها أعداء الإسلام قد وردت في القرآن مردود عليها، فإذا جاءت شبهة من عند المشركين والكفار فإما أن تكون مساوية للحجج المذكورة في القرآن لفظا ومعنى، وإما أن تكون مخالفة لها ولكنها من حيث المعنى تكون داخلة تحت عام أو تحت مجمل. وإن أهل العلم الجديرين به المتمرسين على معرفته ومعرفة السنة لا بد أن يجدوا في الكتاب والسنة ما يرد تلك الشبهة، حتى وإن كانت مما استجد في العصر ولم يكن معروفا في الأزمنة القديمة. وأن طالب العلم يحتاج إلى دامة النظر في كتاب الله والتعرف على الحجج التي أدلى بها المشركون، ثم المقارنة بينها وبين حجج أهل الباطل في هذا الزمن، فمن وفقه الله يستطيع أن يرد عليهم ردا مفحما، إما بالأشياء التي رد بها القرآن عليهم أو بغيرها مما يشابهها. وبالله التوفيق. قال المؤلف
في شرح له شيخ شرح
قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى
توقف عشان نورد مورد
جزاكم الله خير عشان مورد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال كشف الشبهات. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدم وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهم والأراضين السبع ومن فيهم والأراضين السبع ومن فيهم كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قال الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي رحمه الله تعالى، أقول بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المقطع أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون سواه، وأن العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد، وأنه هو أساس الدين وقاعدة الملة التي عليها يبنى، وأن من أشرك مع الله شيئا من خلقه فإنه قد خرج عن هذا التوحيد واستحق الذم واللوم والعقوبة من الله تعالى، وأن كل من سواه من المخلوقين لا يجوز للعبد أن يقدم لهم شيئا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية ولا استغاثة ولا استعاذة، وأن ذلك يستوي فيه جميع المخلوقين من أفضل الملائكة جبريل عليه السلام إلى أدنى شخص من العباد. كل ذلك لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، وأن قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقصدون بذلك أن هؤلاء المعبودين يكونون وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هذه الشبهة التي صرفت بها العبادة لغير الله تعالى إنها شبهة باطلة، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه أحد غيره، ولذلك أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه حين عبدوا مع الله أولئك الصالحين وصوروا صورهم وقدموا لهم أنواع العبادات من النذور والدعاء وغير ذلك بزعمهم أنهم يكونون شفعاء، ورد الله على من قال هذا القول بقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي إن الذين تعبدونهم بهم كانوا يبتغون إلى الله الوسيلة، والوسيلة هي كل ما توصل ما توصلت به إلى شيء، كقول العربي بأن الرشا هو الحبل الذي توضع فيه الدلو وينزل على الماء حتى يأخذه من قعر البئر، وهو وسيلة. فكل ما توصلت بشيء إلى شيء فهو وسيلة إليه، لكن من الوسيلة ما هو جائز وما هو ممنوع. فالتوسل إلى الله بالعبادة التي شرعها على ألسنة رسله وأنزلها في كتبه، هذه هي الوسيلة المطلوبة. أما الوسيلة المحرمة فهي ما حرمه الله من دعاء هؤلاء المعبودين واللجوء إليهم عند الكربة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هؤلاء هم مملوكون لله سبحانه وتعالى كسائر الخلق. وثانيا أن قياس الله بالملوك لا يجوز، لأن الملوك مخلوقون ضعفاء، فهم إذا جعلت بينهم وبين من يريدون حاجات منهم وصائط وشفاعات فذلك يليق بهم. أما ربوبية الله فهي لا تحتاج إلى ذلك، لأن الله لا تخفى عليه الأمور التي تخفى على العباد، وليس بين الله وخلقه وصائط يوصلون ما يخفى عنه، والله مطلع على كل شيء. وإذا سأله عبد من العباد عرف سؤاله وحاجته قبل أن يتكلم بها السائل، فاستجاب له إن كان بحاجة إلى الاستجابة، وإذا شاء الله استجاب له وصرف عنه ما طلب صرفه من المكروهات، وجلب له ما طلب جلبه من المنافع، فهذه شبهة ساقطة في حق الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكبرى، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
كان يعترفون لله عز وجل وقت الشدة كفار قريش، لكن كفار زماننا لا يعرفون الله لا في الشدة ولا في الرخاء.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في هذا المقطع، يذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المدبر لجميع الأمور، لم يعتقدوا أن اللات والعزى خلقتهم، ولا أن هي التي تميتهم، ولا أن هي التي خلقت السماوات والأرض، بل إنهم يعلمون أن الله خلق هذه الأشياء السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. فإذا علمت أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك فهم يصرفون شيئا من عباداتهم ودعائهم ونذرهم، يصرفون هذه الأشياء وما هو مثلها بغير الله عز وجل، معتقدين شفاعة الآلهة التي يعبدونها، فأخبر الله عن ذلك بأنهم معترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون إفراد الله بالعبادة، ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسفك دماءهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم بسبب كونهم يصرفون العبادة لغير الله. فإذا علم هذا فإنه يتبين أن الخصومة بين الأنبياء وأممهم إنما هو في توحيد الألوهية. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فتبين من هذا أن دعوة غير الله شرك، وطلب الحوائج منهم التي لا يقدر عليها إلا الله أنه شرك مخرج من الملة، مبيح لدم من فعله وغنيمة ماله وسبي نسائهم. وهذا التوحيد هو الذي فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وبالله التوفيق. كان كفار قريش يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فبذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تنفي عبادتهم التي يقدمونها للآلهة كاللات والعزى وما أشبه ذلك. إذن فأولئك المشركون كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مع ذلك يعبدون غير الله بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة وغير ذلك. إذا علمت هذا أيها العبد عرفت أن الله عز وجل قد أنقذك مما وقع فيه أولئك، وأنعم عليك بتوفيقك للعقيدة الصحيحة التي ضل عنها أولئك المشركون. فاحمد الله على توفيقه إياك وسلامتك من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. وبالله التوفيق. قال الإمام جلد رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصاً إن ألهمك الله ما قصد.
لحظة، أنا فرق بين هذا الفرح وإن الله لا يحب الفرح.
الفرحين المذموم يعني الذين يفرحون على المعصيات الله تبارك وتعالى، أما إذا كان فرح على مع إيمان مع عمل صالح
محب. قال فلا يعذر بالجهل. قال هنا فلا يعذر بالجهل.
منهم
الثام قال يعني كلمة الكفر
لا يعذر بالجهل. أخذ المسألة هذه أن الجهل في أمور العقيدة لا يعذر الإنسان فيها، إذا كان لم يعذر في زمن الفترة زمن انقطاع الوحي كيف يعذر الآن في زمن انتشار العلم والشرع؟
خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول في هذا المقطع ذكر شيخ الإسلام أن من عرف الشرك وعرف أنه لا يغفر كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرف أن الدين الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الله الذي لم يقبل من أحد دينا سواه، فإنه حينئذ تستفيد فائدتين: الأولى موافقتك للعقيدة الحقة فتفرح بموافقتها وتقبض بذلك وتحرص عليه وتسأل الله الثبات عليه. الثانية أنك تستفيد من ذلك خطر العقيدة بمعنى عظامها وشرفها والخوف من ضياعها وذهابها، فيكفر منك السؤال والابتهال إلى الله جل وعلا أن يثبتك على هذه العقيدة التي من حات عنها هلك، والتي خاف إبراهيم على نفسه وعلى بنيه أن تسلب منه، فقال وجرمني وبني أن نعبد الأصنام. فتسأل الله دائما الثبات على الحق الذي من سلب، الذي من سلبه أو ضل عنه فقد سلب، فقد سلب منه كل خير ونزل به كل شر، فتحرص كل الحرص وتدعو الله كثير الدعاء أن يثبتك على الدين حتى تموت عليه، وبالله التوفيق. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدموهم لربك عز وجل ومقدم قال إمامهم ومقدم ومقدمهم عند ومقدمهم لا ومقدمهم
تقدم عليهم
مقدمهم ربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشارح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وأقول ذكر الشيخ رحمه الله أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه الآية دالة على أن الأنبياء يمتلون بأعداء أقوياء أصحاب فصاحة ولسن يجادلون بالباطل، يريدون لحظة الحق بالباطل. وقد حكى الله سبحانه وتعالى من مجادلة أولئك المشركين في قوله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقوله في موضع التذكية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكما حكى سبحانه أقوالا من أقوال المشركين ورد عليهم، فالله سبحانه وتعالى قد علم أن هؤلاء الأعداء للأنبياء يبذلون جهدهم في الصد عن سبيل الله وإيهام من لا يعلم الحق وأنهم على الحق وأن الأنبياء على الباطل. وليس ببعيد عنا ما ذكر في مجادلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم أنه أتاهم بشيء لم يأتي به أحد قومه، وسبه أعلامهم وعاب آلهتهم وسب آباءهم، ويظهرون للسامعين أنهم على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم على الباطل، والحقيقة العكس، بل الأنبياء هم الذين على الحق وأن أعداءهم على الباطل. بل قد قال إمامهم ومقدمهم لرب العزة والجلال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أدفعهم عنه وأبعدهم عنه. والله تعالى قد أخبر أن نفيذ الشيطان كان ضعيفا، إلا أن أهل الحق ينبغي لهم أن يتسلحوا بالعلم الذي يجادلون به أعداء الله ويبطلون به حججهم ويفوحون به مزاعمهم الباطنة، فإذا عرفوا ذلك تحفظوا من الشيطان و... فإذا فعلوا ذلك تحفظوا من الشيطان ولم ينلهم أذى، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لأن الله تعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذلك لأن الموحد حجته قوية تؤيدها الفطرة ويشهد لها الحس والعقل، أما المشرك فحجته ضعيفة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وفي سورة العنكبوت ضرب الله مثلا لحجة المشرك بأنها أوهى من بيت العنكبوت، ذلك لأن آلهة المشركين لا يملكون شيئا، فقال تعالى: ما يملكون من قطمير. وقال في موضع آخر: ولا يظلمون نقيرا، والحق واضح لا غبش عليه، وبالله التوفيق.
كلام الشيخ
قبل البداية
نقرأ
قال الشيخ محمد بن وهب رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
اتفهم؟ نعم، نفهم بمعنى واحد.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: أقول: كتاب الله فيه بيان ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وهو مبين فيه، وليس معنى ذلك أن كل باطل يكون مذكورا في القرآن ومردودا عليه ومردودا فيه صراحة، ولكن أصول المسائل التي يحتاج إليها في الدين موضحة في كتاب الله، إما نصا وإما مفهوما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمهم أن القرآن بين أصول مسائل الدين وما تجدد على مدى العصور، فهو لا يخرج عن الأصول التي بينها إما بالنص وإما بالمفهوم وإما بالقياس كما في هذه الآية. والله تعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
أدلة الشرع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وأيضا قالوا الاستحسان والمصالح المرسلة، هذه من أدلة الشرع، لكن المعول عليها الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي لا يأتون بمسألة ولا شيء من الباطل إلا رددنا عليه وبيناه ووضحناه، فكل من كان عدمه بالكتاب والسنة أعمق كان رده على المخالفين أكثر وأوفر، وكل من كان دون ذلك فإن رده يكون بحسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة بكل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال الشيخ احمد بن رحمه الله تعالى: واقول اخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان القران قد رد على المشركين واليهود والنصارى لكل ما جاء به من الحجج، فزيف حججهم وبين مطلانها، واخبر نبيه وامه وامه نبيه بالحق في ذلك الجدال. فمثلا حين قال المشركون للمسلمين، حين قالوا إن الميتة حرام وإنه لا يحل إلا المذكى، فألقى الشيطان إلى أوليائهم بأنكم تحرمون عقيرة الله وتأكلون عقيرتكم. عند ذلك أنذر الله عز وجل قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومثل سؤال اليهود عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأسئلة. وإن أجوبة الشبهة التي يلقيها أعداء الإسلام قد وردت في القرآن مردود عليها. فإذا جاءت شبهة من عند المشركين والكفار فإما أن تكون مساوية للحجج المذكورة في القرآن لفظا ومعنى، وإما أن تكون مخالفة لها ولكنها من حيث المعنى تكون داخلة تحت عام أو تحت مجمل. وإن أهل العلم الجديرين به المتمرسين على معرفته ومعرفة السنة لا بد أن يجدوا في الكتاب والسنة ما يرد تلك الشبهة، حتى وإن كانت مما استجد في العصر ولم يكن معروفا في الأزمنة القديمة. وأن طالب العلم يحتاج إلى دامة النظر في كتاب الله والتعرف على الحجج التي أدلى بها المشركون، ثم المقارنة بينها وبين حجج أهل الباطل في هذا الزمن. فمن وفقه الله يستطيع أن يرد عليهم ردا مفحما، إما بالأشياء التي رد بها القرآن عليهم أو بغيرها مما يشابهها. وبالله التوفيق. قال المؤلف
في شرح له شيخ شرح
قال رحمه الله تعالى:
توقف عشان نورد
جزاكم الله خير.